جاءتكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأنتظر ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. وقبل أن أتلقى اتصالاتكم، أود أن أشير إلى أمر كان لي فيه كلمة في اللقاء الماضي، وذلك حول السؤال الذي طرحته أختنا الحاجة سناء جزاها الله خيرا عن مسألة المسح على الجوربين من أعلى، وذكرت أن الدين ورد فيه أمر من الله عز وجل بالتدبر والتفكر والتعقل، وهذا يدل على أن الإسلام يدعو إلى الفكر وما إلى هذا. وأنا أود أن أقول بأن ما ذكرته حقيقة راسخة في دين الإسلام. الدعوة إلى التعقل والتفكر والتدبر هذه أمور مشروعة، بل دعا القرآن الكريم إليها في آيات كثيرة من القوم من القرآن الكريم: أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، من قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما يغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن الكريم تحث على استخدام الفكر والتدبر والتعقل والتأمل والنظر وما إلى ذلك، آيات كثيرة للغاية. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهذا لا يتعارض مع القول الذي قيل لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أولى من أعلاه، على أساس هي ذكرت بأن ده يتفق حتى مع العقل، مسح الخف من أعلى، لو مسح من أسفل تأمله سيناله بلل وما إلى ذلك، وبالتالي قد يتسخ، فالعقل يقضي بذلك. أقول أصل المسح هنا في هذه الحالة ليس صب ماء، وإنما مسح لا يتأثر به الخف أو الجورب حتى يحمل مثلا شيئا من القاذورات. ولكن اللي أود أن أنص عليه وأبينه في القول لو كان الدين بالعقل، إن إحنا عندنا أمور يا إخواني، وانتبهوا لهذه المسألة، أمور توقيفية تعبدية. بعض أهل العلم يرى بعض المسائل فيقول افعلها ولو كانت غير معقولة المعنى عندك، ولو كانت غير معقولة المعنى عندك افعلها، لأن الشرع جاء بها أو أن الشرع أثبتها. والعقل قد لا يصل أحيانا إلى ما يمكن أن يصل إليه. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ عبد الله، معلش أنا هسألك سؤال.
تفضلي.
ليه والدتي متوفية كتبت لنا البيت، هي ما معهاش صبيان.
مين يعني ديت؟ من هي يا أختي؟ من هي؟
والدتي.
والدتك؟ نعم.
أيوة اتوفت ومعها صبيان.
أيوة.
وكتبت لنا البيت وأنا وأختي، يعني أنا وأختي نصين.
نعم.
وهي ليها أخوات، هل يقضوا معنا في البيت؟ يقضوا معنا في البيت؟
يا أختي بارك الله فيك، لا تأخذوا بهذه الكتابة. لا تأخذوا بهذه الكتابة، فاترك هذه، قسمها رب العباد سبحانه، وأنتم لا تزيدون في ذلك عن الثلثين طالما أنه لم يوجد عاصب معكم. بارك الله فيكم. أرجع فأقول يا إخواني بخصوص هذه المسألة المهمة، إني الشرع عندما يأتي بتكليف لابد من الالتزام به، ده المقصود، سواء وافق العقل أو لم يوافق. لماذا؟ لأن هناك مسائل خارجة عن قدرة العقل، في المسائل الغيبية أو اللي يطلق عليها الفلاسفة، وإحنا نقول غيبية، يقولون ما وراء الطبيعة، يعني الأمور غير المشاهدة، التي وسائل الإدراك عند الإنسان لا تستطيع أن تقع عليها، هذه مسائل يجب الإيمان والتصديق بها سواء قبلها العقل أو لم يقبلها. ولا يحتاج العقل أن يقول أننا أفكر لكي أصل إلى شيء جديد، لا، يمكن أن يتدبر ليفهم المعنى، يمكن أن يتأمل ليفهم المراد، إنما يأتي بأمر جديد أو مخالف لما ورد به النص فهذا غير موجود. وبالتالي أنا أقول الحاجة سناء وللمشاهدين جميعا، لا يوجد تعارض عندنا في دين الله عز وجل بين العقل والنقل، ما عندنا تعارض، العقل والنقل يسيران معا وفي اتجاه واحد، فلا يتعارضان ولا يتضاربان ولا ينقض أحدهما الآخر، العقل والنقل في اتفاق بينهما. لماذا؟ لأن النقل من الله والعقل من الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة صديقي الشيخ،
تفضلي.
أنا متبرعة بكولدير لمرضى السرطان في الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، وبعد رح رئيس مجلس الإدارة قال لي ده ممكن إحنا نجيبوا به رملة وزلط، نجيبوا به رملة وزلط، وده كله برضه يعتبر صدقة جارية، فهل هو يجوز ده يبقى برضه رملة وزلط لدار الضيافة لمرضى السرطان؟
إن كانوا محتاجين لذلك فإن شاء الله جائز وصحيح، ولكن الأجر إن شاء الله، قد تكون الحاجة ماسة إلى هذا أكثر. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أغبي فيك يا شيخ.
أهلا.
بس يا شيخ حضرتك، أنا نويت يعني كده إن شاء الله على أول رجب صوم الشهر كله، يعني عشان لو في أيام علي، بس بنيت إن لو في أيام علي مثلا أو لو ما فيش خلاص أنا صمت لله يعني، فهل ده جائز ولا إيه؟
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. طيب أرجع في ما أتحدث عنه الآن، أقول أن العقل له أن يتدبر، ولكن لا يوجد تناقض أو صراع بين العقل والنقل أبدا. إن كان النقل صحيحا ثابتا والعقل سليما لم تغيره الفتن والأهواء، فلا يتضارب العقل مع النقل أبدا. النقل من الله والعقل من مخلوقات الله، ورب العباد هو الذي شرع للعباد وهم يعقلون ما شرع، فلا يمكن أن يتصور بحال أي لون من ألوان التناقض أو الخلاف بين العقل والنقل، بل هناك وفاق تام. ولذلك أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ألف كتابه الذي احتوى على يعني 12 مجلد وسماه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا أم فاطمة فتحة كوافير، بس كوافير ما بعملش فيها حواجب، بعملش في اي حاجه محرمه.
نعم.
وفي اخوات قالوا لي لو اي عروسه طلعت من عندك متزوقه يبقى حرام عليكي.
نعم.
فقررت ان انا اغطي كل بنت تطلع من عندي بحيث ان ما حدش يشوفها خالص. ففي ناس قالت لي لو راحت البيت عندها والناس شافتها يبقى برضو انت شفت الذنب. فانا دلوقتي عايز اعرف انا ليا حكم عليهم في بيتهم ولا ليا حكم ان انا احكم عليها ببيتها بس في محلي بس.
أنت على كل حال لك أنك تنصحيهم، بارك الله فيك، بهذا الأمر، وعلى المسلمة ألا تعرض نفسها للفتن وألا تعرض غيرها من الرجال للفتن، وأن تحفظ نفسها عن الرجال الأجانب، هذا أمر يلزمها وواجب عليها. وواجبك في مثل هذا أن تنصحين النساء التي يأتين إليك بالمعروف وتؤكدين على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالكم؟
حياك الله يا أبا معاذ.
مبارك عليكم قناة السلام.
سلمكم الله، الله يسلمك،
ونسأل الله أن يرزقنا السلم والسلام والأمن والأمان.
اللهم آمين.
تأذن لي بطرح 4 أسئلة مع الإيجاز، بارك الله.
طيب تفضل.
لكن قبل الأسئلة وددنا لو تقللوا أو تمنعوا تلك المؤثرات الصوتية التي تأتي على القناة والتي تشبه الموسيقى.
خلاص إخواننا يسمعوا إن شاء الله. تفضل.
إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
لا شك أن كل واحد منا يموت ويمر بمرحلة البرزخ لا محالة. بأي طريقة مات، سواء مات غريقا أو احترق وصار رمادا أو مزق إلى أشلاء، المهم أنه يلج القبر ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه.
نعم.
ولا يجيب إلا من وفقه الله أولا، ثم أنه بدل الأسباب في حياته، وهي أنه حقق توحيد العبادة لله وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أرجو أن تدلل على هذا.
حاضر.
السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا حديث ناسخ لحديث آخر. والسؤال المطروح: هل معنى ذلك أن الحديث المنسوخ موجود في كتب الحديث؟
تفضل. نعم.
السؤال الثالث: تعدد الزوجات مع العدل بينهن أمر مشروع، لكن الكثير من الزوجات أو بعضهن يقمن الدنيا ولا يقعدنها إذا حصل هذا، أو حتى مجرد الكلام عليه، فأرجو أن تنصح بارك الله فيك.
حاضر.
وهل التعدد يستلزم إذن الزوجة الأولى والثانية والثالثة، خاصة وأنها توقع على الأوراق في المحكمة؟
حاضر.
هذا وشكر الله لكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تابع معنا إن شاء الله وسأجيبك بتفصيل على الأسئلة إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا أتحدث أقول بأن لا يوجد تعارض بين العقل وبين النقل، وبالتالي ندفع شبهة التدبر والتعقل عند بعض الناس. لا، نحن لا نرفض التدبر والتعقل والتفكر، مدعون أو دعا القرآن الكريم لذلك فيما هو تحت نظر الإنسان، يعني فيما يمكن للإنسان أن ينظر فيه وأن يعلمه وأن يتابعه، وأما إلى ذلك إخواني الكرام. صحيح معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إن شاء الله عايز بس أسأل سؤال سيدنا الشيخ.
تفضل أسمعك. تفضل.
طيب ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، إن شاء الله لي أخ شيء يعني نعرفه مع بعض الشغل، فأنا أخرج إن شاء الله، أطلع إن شاء الله عمره أنا زوجتي، فهو عايز يدخل فلوس الشغل في العمره، يعني يدفع لي هو العمره، واللهم صل على الحبيب، بعد ما ارجع اصب له السقف عنده في البيت. فهل يجوز الكلام دوت؟
ما فيش مشكله، هو بيعطيك مبلغ يعني سلفه لك تستفيد منها في العمره، ثم انت تاتي بعد ذلك تسد له هذه السلفه من خلال عمل تقوم به، لا شيء في ذلك. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا.
وإياك. طيب يا إخواني، دي مسألة كما ذكرت وأوضحتها الآن، نحن أهل الإيمان أصحاب المعتقد الصحيح لا نرى تضارب بين العقل وبين النقل، ولكن لابد من التأكيد على أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة أصول الدين وقواعده وأحكامه، إنما دي كلها تتلقى من الشرع، خاصة مسائل الاعتقاد والعبادات توقيفية متلقة من الشرع. يعني أنا لا يمكن أأتي الآن فأقول العقل بعد التدبر والتأمل والتعقل يقول لي صل الفجر 3 ركعات. لماذا؟ قال حتى تنشط، أو 4 ركعات حتى يعني تبتعد عنك النوم، ثم تذهب بعد ذلك لأداء عملك وأنت نشيط وما إلى ذلك. أقول له لا، حتى لو أدى العقل إلى ذلك يتعارض مع الشرع، يتعارض مع النقل، يتعارض مع النص الوارد عن الله تعالى. أما المجالات التي فيها نظر واعتبار فالعقل له فيها مدخل، ورب العباد قد أشار إلى ذلك في كتابه، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتأمل الإنسان في أصل خلقته ونشأته وما هو عليه ليصل ضرورة إلى وجود رب العالمين وأنه هو المدبر لهذا الكون، ثم ينتقل ضرورة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه جل في علاه. بعد ذلك أنا أجبت على بعض الحقيقة الأسئلة اللي كنت أود الاستفسار عن أصحابها، والآن أبدأ أيضا في الإجابة على ما وصل إلي من أسئلة، وإن شاء الله تعالى أنا في انتظار أيضا ما يرد منكم بإذنه تبارك وتعالى. أختنا تقول نويت أصوم شهر رجب بنية لو علي أيام، أصوم رجب كله يعني، وإن لم يكن علي أيام فهو صيام. يا أختي بارك الله فيك، أقول أولا في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لما يأتي إلى عبادة من العبادات لابد أن تكون عنده نية، لا يقول كده أنا أصوم ودون نية، ولكن أنت إما بين حالتين، إما أن تصومي بنية قضاء أيام عليك تعرفينها، أو بنية التطوع المطلق إن لم تعرفي إن كان عليك أو تشكين، سائلة ربك أن يعني يمحو ما فات ويقبل صيامك. طيب سأعود إليك الآن مع اتصالنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي زوجي كان في عامل حادث يعني عزك الله، في حادث عربية، وجه رمضان اللي فات ده ما صمتهمش، طلعنا عن كل يوم يعني طلعنا عن فلوس عن صيام، هو لسه حاليا برضه مريض يعني مش هيقدر يصوم رمضان اللي جاي ان شاء الله. حاليا هو يعني بالنسبة لصيام رمضان كده يعني طلعنا فلوس عنه كده سقط عنه الصيام، وغير كده كمان بالنسبة للصلاة هو ما بيتحركش تماما، يعني ما بيتحركش من الفراش خالص، ما بيتكلمش الا بسيط نادرا يعني لما بيتكلم عزك الله. نعم.
لو كلمتوه يفهم ما تقولون؟
في بعض الأحيان بيفهم، يعني بعض الأحيان بيفهم، مثلا لو بنسأله سؤال يرد عليه، بعض الأحيان ما بيبقاش واعي ومش مش فاهم أنا بقول له.
نعم نعم.
بالنسبة للصلاة يعني هو حاطط أبصرة ولابس حزق الله بنبر، بالنسبة للصلاة يعني واجب عليه الصلاة في وقتها ولا لو سمحت يعني رد عليه من التليفون؟ لأن
أنا معاك الآن هو سأرد عليكي. بالنسبة للصيام بارك الله فيك، أنت فعلت المشروع، يعني الإنسان إذا لم يقم بالصيام للعجز عنه ينتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكين، وأنتم تفعلون ذلك، فقوموا بهذا كما فعلتم العام الماضي، افعلوا هذا إن شاء الله تعالى في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يتمكن في رمضان القادم من الصيام، وليس هذا بعزيز على رب العباد سبحانه. أما بالنسبة للصيام قلت لك وسألتك هل هو يدرك الكلام ويعرف، فقلت أحيانا، وأحيانا أخرى لا يعرف ما يدور. إن كنتم تعلمون أنه ليس في وعي كامل فهو طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف عليه في الصلاة أمر خارج عن إرادته فتسقط عنه في هذه الحالة، إلا إذا كان يعني واعيا ومتذكرا، وحتى لو كان على فراشه إن كان يعرف بدخول الوقت وتعلمونه وتقولون بأن جاءت صلاة الظهر صلي 4 ركعات، فإما إن استطعتم أن يتوضأ في مكانه دون تكلفة عليكم أو حرج والدين كله يسر فالحمد لله، وإلا فليتيمم بضربة واحدة أو مسح يد كفيه وواجهه بالتراب ويومئ، تقول صلي إيماء إن لم يكن يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك يعني بعيني، فإن لم يفعل ذلك.
لو سمحت يا شيخ، هو بالوقت حاليا يعني ممكن انا نوضيه مثلا، يعني نمسح له على ايديه وعلى دماغه وعلى وشه كده بس يعني، ونقول له مثلا استحضر دلوقت الظهر او العصر ويصلي، هو طبعا ما بيتحركش تماما يعني ما بيتحركش، هيصلي بعينيه مثلا او يقول
له انا قلت لك بارك الله، قال العلماء يومئ بعينيه يعني الله اكبر بعينيه هكذا، ثم يقرا الفاتحه ثم الله اكبر ويركع وهكذا، يعني مستحضرا هذه الأركان.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم، أسأل الله أن يشفيها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت، هو الأب اشترى الأولاد شقق في حياته،
نعم،
وبعدين يعني اشترى حتة أرض وبناها فاحتاج للشقق دي فباعها ودخلها ضمن العقار اللي بناه. وبعدين لما خلص المبنى جاب أولاده سكنوا فيه والزوجة، بس توفي ما لحقش يكتب يعني حاجة بأساميهم. فحكم الشقة بتاعت الأولاد دي إيه في التركة؟ هل هيرث فيها الجميع ولا هيبقى نظامها إيه؟
هو لما عندما كتب شقق للأولاده كتب للجميع ولا خاصة بعدهم دون بعض؟
لا، كان جاب للولاد بس شقق، ولما احتاج لها كانوا هم تزوجوا فيها يعني. لما احتاج لها كمل المباني ونقلهم هو معاه بقى.
بارك الله فيك. اعتبروا كل ما تركه بعد وفاته مما كتبه تركة توزع على كل الأولاد بالشرع الذي جاء من عند الله عز وجل، ولا تلتفت إلى كتابة سبقت، لأن
يعني
البنات لهم حق في هذه الشقة، وهو قد باعها. فما بقي الآن بعد هذا المبيع هو تركة كل أمواله تجمعونها وتورث ميراثا شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك الشقة الزوجية اللي قعدت زوجته فيها اللي كان هو كذلك شقة الزوجة اللي كان عايش فيها هو وهي،
حتى شقة الزوجة، الزوجة لها ثمن التركة.
يعني ملهاش الشقة دي برضو.
نعم، حتى الشقة. نعم.
بارك الله فيك، شكرا.
أهلا وسهلا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك الشيخ معايا.
نعم.
سمعت يا شيخ، انا في مشكله بيني وبين زوجتي يا شيخ. والمشكله ديت كان الاول انا كنت عنيف معاها شويه، كان ممكن للاسف كان ممكن اضرب، ممكن تخرج مني الفاظ. قعدنا 3 سنين على كده. بعد كده راحت هي عند اهلها، لما جيت اردها انا ورجعها من غير طلاق ولا حاجه، جيت اردها ورجعها، قالوا عايزين وصل امانه، الدبلوم وصل امانه. قعدنا بعد كده 3 سنين، ربنا رزقنا 3 اولاد، احنا كده معانا قعدنا 6 سنين جوزين، بعد كده دلوقتي معانا 3 اولاد. دلوقتي اللهم صل على النبي، هي غلطت تاني، بس انا بالله والله المره دي انا لا ضربتها ولا غلطت فيها ولا اي حاجه، مشيت من غير اي حاجه، واخواتها جم اخذوها من هنا. لما رحت عايز اطلب مراتي وعيالي قالوا لي لا، ما انتش مالكش عيال عندنا ومالكش مرات عندنا ومالكش كذا كذا، ومصممين على الطلاق يا شيخ. تمام. وانا لغايه دلوقتي والله لغايه دلوقتي مصمم، عايز مراتي وعيالي، مش عايز خراب البيت. انصحني يا شيخ اعمل ايه مع اهلي مراتي
يا اخي؟ بارك الله فيك. انت الحمد لله في البدايه قلت بانك كنت تؤذيها ثم عدلت عن ذلك، فهذا الحمد لله شيء حسن. ويعني انا لا اعرف الطرف الاخر ولم اسمع منه شيئا، ولكني استمع منك فقط وأنت تطلب النصيحة. فأنا أرى والله أعلم أن ترى بعضا من يعني الرجال أو الرموز اللي لهم مكانة كبيرة في البيئة التي أنت تعيش فيها، ويعرفونك ويعرفون أهل هذه الزوجة. اشرح الموضوع واذهب إلى أهل الزوجة واجلس معهم برفقة. اسمعني بس.
فعلا يا شيخ. فعلا يا شيخ، عملت كل اللي حضرتك بتقوله يا شيخ. تمام. بالحرف، لدرجة أنا رحت دار الإفتاء عندنا هنا في الإسماعيلية وطلبت الشيخ كمان يكلمهم.
نعم.
تمام. وكلمهم الشيخ، لكن ما وصلش معاهم لنتيجة برضو، وهم مصممين. تمام. فأنا برضو مصمم، وقلت لهم أنا مش هطلق أبدا، أنا عايز بيتي ومراتي وعيالي، مش هطلق أبدا، والعايزين تسلكوا السكة.
طيب يا أخي، يا أخي إن كنت كما ذكرت أن علاقتك حسنة بزوجك بعد 3 سنوات الأولى، أن تحاول أن تحدث زوجتك، أو انظر إلى أحد من أولادك ممن يعي ويعقل، تكلم معهم وخليه يعني يحضر أمه معه، وإن شاء الله تعالى يمكن أن تقتنع وترجع إليك مرة أخرى، وقل لها بأننا نريد أن يجمع ربنا الشمل فيما بيننا، نربي أولادنا ونتعاون على ذلك جميعا لله تبارك وتعالى، وإحنا مع الدعاء وندعو الله عز وجل أن يعني يجمع بينكما، وأنت أيضا تحرص على ذلك، وحاول ان انت تهدي لزوجك هدية او تصل اليها عن طريق بعض اخواتك او بعض النسوة التي لهن علاقة بزوجك، ويتكلمن معها، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرها ان شاء الله. طيب يا اخواني، اقول بالنسبة للسائلة اللي بتسأل عن صيام رجب وبتقول يعني اهو انا اصوم بني لو كان على لو، هذه مسألة أنت تستطيعين أن تعرفين هل عليك صيام أم لا، هذا أولا. ثانيا، صيام النفل مفتوح بإطلاق، أما أنني أسأل الآن وأود أن أبين حكما. كثير من الناس يفردون شهر رجب بالصوم، وهذا ليس له أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معايا؟
نعم.
الله يبارك لك يا شيخ. والله لو سمحت، أنا اتطلقت يعني وكده، وطلع لي مبلغ من الطلاق.
نعم.
فأنا بعد إذنك المبلغ اللي طلع لي ده قسمته على ولادي الثلاثة.
نعم.
فأنا دلوقتي هل بالنسبة لإخواتي أو والدي أو كده ليهم ورث معايا لو أنا لا قدر الله كده يبقى أنا ظلمت حد؟
لا، هذا مالك، وأنت تعطي لأولادك منه ما تشاءين، بارك الله فيك.
يعني كده ما فيش حاجة في الورث ولا الكلام ده؟
لا لا لا، لأن ليس شيء متملك لك وتتركيه، أو يمكن هذه أمواله أنت تعطي أولادك، ما في شيء إن شاء الله.
وبرضو مش ممكن، مش للذكر حظ الأنثيين كده يا شيخ؟ يعني ممكن كل واحد مبلغ معين؟
لا لا، هذا ليس ميراث، الله يبارك فيك. أنت هذه أموال أنت بتعطيهم عطية، فسوي بينهم فيها.
جزاكم الله خير.
وإياك. أرجع فأقول بالنسبة للسائلة اللي تقول صوم رجب، لماذا تخصين رجب بالصيام؟ بعض الناس يصوم رجب وشعبان ورمضان ثلاثة أشهر متتالية، وبعض الناس يتوسع فيصوم الظهر كما نسمع عن بعض الناس، كل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلم الناس بحاله، وقد رأت لنا كثيرا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وحياته، قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. تأملوا، أم المؤمنين تقول هذا هو هدي النبي عليه الصلاة، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته يصوم أكثر إلا في شعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط، فلماذا يحرص بعض الناس على أن يصوم شهرا كاملا؟ هذا الشيء الثاني. لماذا يخص رجب؟ هذه من البدع التي تتزامن مع دخول شهر رجب، أن يصوم الناس شهر رجب، وهذا ليس له أصل في السنة. الحقيقة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام في العلم وله باع طويل في الحديث، يقول في كتابه لطائف المعارف: لم يصح في صوم شهر رجب حديث صحيح أصلا. طيب معي اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت، ابنة ماتت قبل أمها.
نعم.
فهل يجوز لأبناء هذه الابنة أن يرثوا جدتهم؟
هم طالما أنهم أن الأم ماتت، أن البنت ماتت قبل أمها، فأولادها ليس لهم نصيب من الميراث، لأن ورث الآخرين إن كانوا موجودين بيحجبوا هؤلاء الأولاد، ولكن يستحب أن يشركوا في الميراث بإعطائهم شيئا دون الثلث. هكذا ذكر أهل العلم. وهناك ما يعرف بالوصية الواجبة، ولكن لنخرج من أي خلاف، أطعموهم من هذا المال بشيء برضا الورثة، بارك الله فيك.
شكرا.
وهؤلاء يعني يعد بمثابة أولاد لكم وأولاد أختكم. أقول، يقول الحافظ بن عبد البر: لم يصح في صوم شهر رجب حديث صحيح أصلا، وبالتالي لا فضل لشهر رجب في الصيام عن غيره من الشهور، بل شهر شعبان أولى بالصيام فيه من شهر رجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، لما سئل عن ذلك قال: هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. وأهل العلم يقولون بأن العبادة أثناء الغفلة من أفضل العبادات، يتقرب العبد بها إلى رب الأرض والسماوات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شهر الله المحرم، فتكثر الصيام في شعبان أولى من رجب، وتكثر الصيام في شهر المحرم أولى من رجب، وصم ما شئت في رجب، ولكن ليس على أن له أفضلية. ثم احذر من أن تصوم شهرا كاملا لا رجب ولا غير رجب. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، ابني أحمد كان عايز الدعاء مجزل من فضيلة الشيخ، كل ما بدي 35 عنده 36 سنة ودخلت 34، ربنا يكرمه الجواز، كل ما يجي ما بيوفقش.
آمين.
الجواز
إن شاء الله سأدعو له بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وإن شاء الله أخصه بدعوة في أوقات أرجو أن تكون السماء فيها مفتوحة بإذن الله عز وجل.
يا رب
ونحث المشاهدين والمستمعين أن هم أيضا يدعوا له في الدعاء من أجل العبادات.
هو نفسه أنه هو باستقرار
إن شاء الله
حياة أسرية كويسة، وبعدين نفسه تزق على نفسه حلوة. الله يكرمك.
الله أسأل الله له سعادة الدارين، ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم السعادة في الدنيا والآخرة، وسأدعو له إن شاء الله وأسأل الله القبول. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، أنا لي ابن في تلت إعدادي.
نعم.
في تلت إعدادي ومش مخليه عايز أي حاجة خالص، مش مخليه عايز أي حاجة خالص، ويوم عيد الأم بكلمه بيتعوج علي وبيتعوج علي وهيني وصوته على طول، يقول له كل شوية ادعي ما بيجيش فيه حاجة، غضب قوي بتاع اعمل اللي انت عايزة تعمليه. ويومتي بيتنا معيطة صبح وظهر وبالليل، بيتنا معيطة.
عمره كم سنة يا حاجة؟
في تلت اعدادي بعد اذن حضرتك.
يعني مثلا هو ماشي في التعليم، يعني عمره زي 14 سنة الان؟
عنده 15 سنة حضرتك.
نعم.
واني ما كنتش بعمل لأم اي حاجة تزعلها الا ميتة وراضية عليا
الحمد لله. هو يسمعني الان؟
قاعد حضرتك قدام التلفزيون اهو، ومهم ومش مخليه عايز حاجة حضرتك خالص.
طيب انا خلاص بقى لا تتحدثي عن اسمي ولا شيء حتى لا تزرحي مشاعره، ولكن ارجو ان يسمعني الان. اقول له يا ابني بارك الله فيك،
حاضر،
امك ثم امك ثم امك، امك التي حملتك وارضعتك وقامت باعمال كثيرة جدا جليلة لك حتى اصبحت تعي وتتكلم، يأتي يعني جزاؤها بعد ذلك أن تفعل فيها ما تفعل. يا ابني أنت تحجب عن الله عز وجل إذا أغضبت أمك، فهي تقوم بخدمتك وترعاك وأنت لسه في سن يعني صغيرة في العمر، لا تستطيع ولا تتمكن من أن تقوم بحاجياتك التي تخدمك. أمك يا ابني بارك الله فيك، أطعها واسمع كلامها وارجو وجه الله عز وجل بسبب برها. ربنا يفتح عليك يا ابني، تنال درجات عالية في الدنيا والآخرة بسبب أمك، وأنت تنصحيه وداوم النصح له وخليه يحافظ على الصلوات، ونسأل الله أن يهديه وأن يوفقه لبرك وسماع كلامك، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بعد إذنك يا سيد الشيخ. عندي أخت صغيرة وأنا الكبيرة بتغير جدا على جوزها مني جدا، والمرة دي كرشتني وقالت لي بعيدي عني انا مش عاوز اعرفك، وقفل سكة في وشي، ودي صلة رحم وانا طالع عمرة ورفض اتكلمني. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ابني بيصلي اربع فروض كل وقت في وقت يعني الظهر الساعة 3:10، العصر الساعة 5 كده قبل الوقت الثاني بتوقيت، وما بيصليش الفجر خالص، هو قاعد وسامع حضرتك اهو، انصحه بالله عليك يا شيخ.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله سأكلمه بعد ما انتهي من ذلك، ان شاء الله سيأتي الجواب على سؤالك بإذن الله. تابعي معي. طيب لعلي تكلمت الآن بما يعني يشفي في مسألة صيام شهر رجب، أدخل بعد ذلك في الإجابة على أسئلة أخينا أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، ودائما أسئلة إن شاء الله تعالى يعني طيبة ونافعة ومفيدة. في سؤالي الأول يقول: الكل يمر بالبرزخ على أي حال، سواء يعني احترق أو مزق أو ما إلى ذلك، ويسألني الآن يقول لي دلل على ذلك. جزاك الله خيرا. أولا أقول يا إخواني، عذاب القبر ونعيمه، أو البرزخ عذابه ونعيمه، حق وصدق وواقع، وهو مسألة غيبية يعني لم يطلع عليها أحد من البشر سوى البهائم والحيوانات. للحديث: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يريكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. واليوم من باب الموافقة، اليوم وأنا أقرأ في بعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأت هذه العبارة اللطيفة الجميلة وما زلت أذكرها، قبل صلاة ظهر هذا اليوم. يقول الأطباء بأن الإبل إذا يعني أصيبت بمرض في معدتها كان الإسهال سببا في ذهاب هذا المرض. قال فكان العرب إذا أصيبت هذه الإبل بمرض، طيب معنا اتصال وأعود إليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤالين وطلب.
نعم،
سؤالين وطلب.
تفضلي.
أول سؤال طب. الشبكة عليها زكاة مال يعني ولا لا؟
الإيه؟
الشبكة أيوة، لو زايد عن 100 جرام.
طيب حاضر.
تاني سؤال، أنا بعمل عرايس يعني من الخيوط اللي هي الكروشيه والحاجات دي، هل حلال ولا حرام؟
للبنات يعني وكده؟
ايوه الاطفال
الصغيرين. الاطفال هذا على كل حال رخص فيه اهل العلم للعب الاطفال، بارك الله فيك.
ماشي، شكرا يا شيخ.
والسؤال الاول ساجيبك عليه في موطني، بس اجيب على اسئله ابي معاذ اولا الان.
ماشي، شكرا. بس ليه طلب عند حضرتك؟
نعم،
بطل من حضرتك تدعي لي ان ربنا يعني ينصرني ويجرني في مصيبتي ويخلفني خيرا منها غير اجري يا رب ان شاء الله.
يا رب ان شاء الله. انت تدعي وندعو ان شاء الله تعالى.
تمام، تدعي لي النهارده في كامل الليل.
طيب حاضر.
شكرا.
الله يبارك فيك. أحكي القصة هذه عن تمية لطيفة جدا. يقول العرب كان إذا شعروا بداء يعني مرض في بطون الإبل ذهبوا بهذه الإبل إلى قبور المشركين والباطنيين لكي يشعروا بعذابهم فيخافون من ذلك فيأتيهم الإسهال فيكون الشفاء بفضل الله تبارك وتعالى. الحاصل أن عذاب القبر حق وواقع لا محالة. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
نعم.
وعليكم.
تفضل.
وعليكم.
تفضل أسمعك الله يكرمك.
أسمعك يا شيخ، أنا عندي عقدة نفسية من الكفة.
تفضل.
أيوة شيخ. ألو.
أسمعك يا أخي، أذكر ما عندك، اتكلم. هاتي
أنا
سؤالك.
عندي عقدة نفسية، أنا عندي عقدة نفسية من السفر ولازم أسافر.
ربنا يشفينا وإياك. نعم. طيب حاضر. أقول عذاب القبر حق وواقع، ولكن في فعلا بعض الناس أنكروا للأسف الشديد. وأنا أقول المسائل، وده ربما افتتحت كلامي بالتسليم لنصوص الشرع، بالتسليم ولنصوص، ولا أريد أن أطيل في هذا أكثر من ذلك. طيب معك سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة بس استفسر عن حاجة. جوزي كان حلف بالطلاق، كان في مشكلة مع جاره يعني وكده، وجاره ده راجل كبير، فاستفز بالكلام قاعد يشتم وكده، فحلف بالطلاق إن هو هياخد حقه يعني. فجي بعد كده ان هو كان ان هو هيقعد مع ناس وكده ويعرفه ان هو غلطان وكده، فهو جي عرف ان الراجل دوت مريض عقليا يعني. فجي يعني جوزي كده قال ان هو هيسامح لان انسان مريض وكده، وما عملش حاجه، ما اتكلمش يعني.
يا اختي بارك الله فيكي، عشان حتى لو طيل عليكي يعني، خلي زوجك يسال السؤال أو يذهب إلى دار الإفتاء أو إلى أحد إدارة الوعظ في الأزهر أو ما إلى ذلك، أو إن كان بجواركم بعض طلبة العلم يصلي معه يسأله هذا السؤال، بارك الله فيك. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أبو عبد الله من أسيوط.
أهلا وسهلا.
عايز تفضل حضرتك بعد النساء بعد حضرتك.
تفضل.
فضلك الله. بالنسبة لحضرتك، بالنسبة في بعض المدرسات مش اخر كتابه المولود بتاعها علشان تاخد شهاده الاجازه الوضع بتاعتها من بدايه العام الدراسي، فانا زي يجوز ولا لا؟ يعني مدرسه مثلا ولدت او وضعت مثلا في شهر 7 او في شهر 6، فبتسجلش المولود بتاعها غير بدايه العام الدراسي عشان تاخد الاجازه بتاعتها الاربع شهور من بدايه العام الدراسي.
هذا من
بالرغم ان استفتيت الشيخ قبل كده قال لي يجوز.
لا، هذه من الحيل الله يبارك فيك. ولو فتحت هذه الابواب، اولا فيها لوم من الالوان الكذب، انت تقول ابني في السجلات الرسميه ولد في يوم كذا ولم يولد وهكذا، فالحقيقه لا ارى مثل ذلك يجوز، وهذا من الحيل او التحايل، فالانسان يكف عن مثل ذلك. ولو فتح الباب لكل انسان يفعل ما يروق له لا فسدت الدنيا بذلك. سؤال اخر. السلام عليكم. طيب هو على كل حال طلب أخي أبي معاذ إن أنا أدلل على أن عذاب القبر أو عذاب البرزخ أو نعيمه أيضا ينال من مات حريقا أو أكلته السباع أو ما إلى ذلك. فمعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب.
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله إذا أحبتني لك. زك الله
أحب كل العاملين في هذا القناة المباركة.
شكر الله لك.
لو أختم أحدهم وقال عليه طلاق.
ها؟
أحد الناس يقسم بيقول عليه طلاق.
عليه طلاق.
هل هو قسم له كف عليه كفارة أم لا؟ هل يجوز الحلف به؟
أولا يا أخي لا يجوز الحلف بالطلاق. لا يجوز الحلف إلا بالله، فلا يحلف لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالطلاق ولا بأحد من المخلوقين. الحلف يكون بالله وحده. ثم إذا حلف إنسان بالطلاق فعليه أن يرجع إلى أهل الإفتاء ليتكلم هو ويذكر ماذا وقع منه وماذا قال على وجه التحديد. بارك الله فيك. أقيم الدليل الآن على أن الكل يناله ما يستحقه في من نعيم أو عذاب في البرزخ من هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوان في الصحيحين هذا الحديث وغيرهما من كتب السنن أن رجلا أسرف على نفسه في المعاصي. رجل كان عنده إسراف على نفسه يعني عصيان كثير، فلما أوشك على الموت جمع أولاده حوله وقال لهم يعني ما يتصوره هو مما كان يقع منه، عنده ذنوب ومعاصي وسيئات ربما ما ترك شيء إلا فعل، فأوصى أولاده بوصية قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني نصف في البر ونصف في اليم في البحر. العلة في ذلك إيه؟ قال لأن الله لو بعثني أو جمعني ليعذبنني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ظن جهلا منه أو شكل في قدرة الله عز وجل يعني بجهل أيضا إن هو لو فعل به بنوه ذلك يعني بعد ما يموت يحرقوه ويصبح رماد قليل جدا، وبعدين يجوا في يوم ريح عاتية نصفه في البر ويجمعوا النصف الآخر في البحر يعني حتى ما يحطوه في مكان واحد، أنه إن فعل به ذلك خلاص لن يأتيه لون من ألوان العذاب على ما قدم. لما مات فعل به بنوه ذلك، أحرقوه وسحقوه ونصفه في البر ونصفه في اليم، وبعدما فعلوا به ذلك أمر الله عز وجل البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه ثم قال له قم فقام منتصبا بين يدي الله عز وجل. ولذلك كنت أريد أن أقول في البداية قلت أخرها إن الله على كل شيء قدير. يا إخواني لا تقيسوا قدرة الله عز وجل بقدرة البشر. رب العباد صفاته صفات جلال وكمال لا يصل ولا تكون في مخلوق بحال. ولا تتصور يا عبد الله أن ما وصف الله به نفسه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ الشيخ؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الحمد لله.
حضرتك يا فندم عندي بس سؤال بس اسالك.
اتفضل.
الو.
اتفضل.
انا عندي دلوقتي وسواس قهري على طول فمش عارف اتخلص منه اعمل ايه؟
حاضر تابع معي واجيبك ان شاء الله.
خلاص ماشي.
اذا هذا الحديث واقع يمثل واقعا عمليا ذكره لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وارجع فقل لهؤلاء المنكرين ماذا تنكرون على قدرة الله؟ لماذا تستبعدون ذلك على رب العباد جل في علاه وهو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كان عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
في واحد قريبي في واحدة متعلقة به حضرتك هي عندها اولاد بقولها بعيد عنه كلام من بس فهي مش راضية حضرتك ولا عنه بقولها عشان خاطر أولادك وربيهم ويعيشوا. فلما دخلت بين حضرتك فهي مشرد يخاف بتقول له انت انا مش عن سيبك انا مش عن سيبك. فقول لا عشان خاطر عيالك وعشان خاطر جوزك وبيتك وكلام من ده. هي مربي مشرد خالص وهو خايف من ربنا عز وجل.
يا اخي انا يعني انصح هذه المرأة ان تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها اولادها، وهي ما تفعله امر محرم عليها لا يجوز لها ذلك. ويعني على زوجها ان ينصحها وان يعيش معها بمعروف وان يحسن اليها بشرط ان تتوب الى الله عز وجل وان تقلع عما هي عليه. هذا حرام 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 الذي تفعله. كيف يعني المرأة تكون ذات زوج ثم بعد ذلك ترغب أو تسأل زوجها أن يطلقها دون ما بأس عندها أولاد وزوجها يحسن إليها؟ اتق الله تبارك وتعالى في ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بخصوص الزكاة.
نعم.
دلوقتي كان عندنا أرض زراعية وإحنا بعناها ودي أساسا موروثة يعني ورثناها عن والدنا، فهل ليها حضرتك زكاة؟ وإحنا بعناها وبقى بقت فلوس دلوقتي، والزكاة دي لما يفوت عليها الحول ولا هي من دلوقتي من ساعة ما نبيعها المفروض ندفع الزكاة بتاعتها؟
أنتم كنتوا أعلنتوا عن بيعها سابقا ولا كيف؟
إحنا لسه أعلننا عن بيعها خلال كم شهر اللي فاتوا دول بس، وعقبال ما اتباعت لسه متباع يعني قريب من كم يوم كده.
أطعم الفقراء شيئا بارك الله فيك 2.5% لله عز وجل. الحقيقة الوقت يضيق بي يا إخواني الآن، ومسألة أو الأسئلة التي بين يديه خاصة أنا أجبت على معظمها، بس بقي حديث أو أسئلة أبي معاذ وبعض الأسئلة اليسيرة في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى أجيب عليها الآن. الحديث عن عذاب أو نعيم البرزخ كما ذكرت، وأنا قلت بأن الكل يسأل وينال مما يعني أراده رب العباد، والله على كل شيء قدير. رب العباد إذا أراد شيئا كان، فلو غرق إنسان أو أكلته السباع أو تمزق أو ما إلى ذلك يعيده رب العباد سبحانه، وربي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور من سئل، ما لا حرج بارك الله فيك، وأهل العلم تكلموا في ذلك، يعني الأحاديث المنسوخة موجودة في كتب السنة، وأهل العلم ينصون عندما يعلمون المتقدم من المتأخر أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ ولا شيء في ذلك أبدا. تعدد الزوجات مع العدل كما ذكرت أمر مشروع، وعلى المرأة أو على الزوجة إن يعني عدد زوجها وقام بالعدل بين الزوجات أن تستمر على عشرتها بالمعروف لزوجها، وبل عليها أن تحسن إليه، لأن هذا من تشريع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والحقيقة يعني الدعوة إلى التعدد قد تكون نافعة للمرأة أيضا، وقد تكون نافعة للرجل، وقد تدعو الحاجة إليها، وقد عندما يكثر النساء تكون الحاجة أيضا ماسة إلى مثل ذلك. ولكن كما ذكرت يشترط العدل في هذا بنص القرآن الكريم، ولا أود أن أستدل على ذلك، أوائل سورة النساء الآية تنص على ذلك. ولكن أيضا لا يلزم في التعدد أن تستشار أو أن تسأل المرأة أو أن يؤخذ إذنها في ذلك. المرأة ليس لها الحق في أن تمنع الرجل من أن يأخذ حقه الشرعي الذي شرعه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. السائلة اللي تقول بأن أختها صغيرة وبتغير على زوجها مني، يا إخواني هذه آفة الاختلاط. الغيرة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، ولكن ده بيأتي لماذا؟ نتيجة الاختلاط والنظرات المتبادلة. وبالتالي لو منعنا مثل هذا الاختلاط والجلسات اللي هي العامة كده بين الناس وبين الرجل والمرأة التي لا يحل لها ولا تحل له، لانقطع ذلك. احنا اللي بنتسبب في مثل هذه الاشياء، فاذا فعلنا الشرع وقمنا به لله تعالى انقطع كل ذلك. ذكرت ايضا السائلة قالت بان ابنها يصلي الفرض كل فرض في وقته ولا يصلي الفجر. يا اخي بارك الله فيك، صلاة الفجر من الصلاة من الصلوات المفروضة عليك كبقية الصلوات، وهي من اثقل الصلاة على المنافقين، ولا يعني تسقط إلا بعذر، يعني سن النام، ولكن يتخذ الأسباب والوسائل التي توقظه لصلاة الفجر، ولكن غلبه النوم أو ما إلى ذلك فقد يعذر في ذلك، ولكن يصلي مباشرة وقت ما يقوم من نومه. أما أن ينام عن صلاة الفجر أو لا يصليها كما ذكرت السائلة فهذا في غاية من الخطورة عليه. السائلة اللي تقول عندها شبكة لو زادت عن 100 جرام عليها يعني أن تخرج عليها أن تخرج الزكاة. سبق أن قلت بأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والأقوال فيها متكافئة، بمعنى أن البعض يقول تخرج وبعض يقول لا تخرج، والأدلة قد تكون متقاربة، ولكن تبرأ الذمة إن كان الإنسان عنده مال فليخرج زكاة هذا الذهب، وإن لم يكن عنده مال فأرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله، والأمر فيه سعة بإذن رب العباد. اللي عنده عقد نفسية ماذا يفعل؟ أو كل عنده عقد نفسية من السفر، الحقيقة يا إخواني المقبل على الله عز وجل، المقبل المتبتل على الله تبارك وتعالى، المقبل على القرآن الكريم، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تنحل عقده مع الدعاء بفضل الله. كذلك من عنده وسواس قاهر، يا أخي بارك الله فيك، اسأل الله عز وجل العفو والعافية، واذهب إلى طبيب يعالجك من هذا الوسواس مع التمرغ بين يدي الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم.